بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ذكر الحرم أنه قبلة، وفي قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دليل على أنه وهو أعلم سمى الحرم كله مسجدا لمجاورته المسجد، إذ لو كان واقعا على المسجد وحده لجاز للمشركين دخول الحرم إذا تجنبوا المسجد. ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وذلك أن المشركين كانوا يقدمون بتجاراتهم إلى الحرم، وكان المسلمون يصيبون من أرباحها، فلما منع المشركون من دخول المسجد الحرام بهذه الآية شق عليهم فوت أرباحهم، وخشوا دخول العيلة عليهم، فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولو كان النهي واقعا على المسجد نفسه لا على جميع الحرم لكان دخولهم الحرم بتجاراتهم، وإن جنبوا المسجد دارا عليهم بالأرباح، ولم يخافوا العيلة بفواتها. وفي وقوع اسم المسجد على الحرم دليل على أنه قبلة.
هذا معنى دقيق في قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذه الآية فيها إطلاق المسجد الحرام على منطقة الحرم وليس على مسجد الصلاة، إنما على منطقة الحرم. فالمراد بالمسجد الحرام هنا المكان الحرام، وهو الحرم كله بحدوده، فيطلق عليه مسجد. استنبط هذا منين يا اخواني؟ لان الله علل ذلك فقال: وان خفتم عيلة، يعني لانهم سيدعون التجارات هنا لانهم لن يدخلوا الى المنطقة المحرمة هذه، فلا يدخلوا، وبالتالي قد تقول بانه ستقل ارزاقنا، فان خفتم عيلة وفقرا وعوزا نتيجة ذلك، فاعلموا ان الله عز وجل يغنيكم من فضله. فلو كان المراد المسجد مسجد الصلاة لما كان هناك خوف من فقر، إذ المسجد بقعة الصلاة لا يتجر فيها لا من هؤلاء ولا من غيره. فلو المراد المسجد لو مسجد الصلاة لما علل الأمر بماذا؟ وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضل. يبقى المشرك يبقى هنا خارج المسجد تتجر معه وكذا، لأن محل التجارة خارج المسجد أصلا، فكيف يخاف فقرا وهم موجودون بجوار المسجد، مسجد الصلاة، مسجد الكعبة؟ إنما المراد هو الحرم كله بحدوده، ولهذا ترتبت أحكام موحدة على هذا الحرم، فلا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته ولا إلى آخر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فلو كان المراد مسجد الكعبة مسجد الصلاة لما علل الأمر بقوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وهذا يترتب أيضا أو من ضمن المسائل المتعلقة بهذا مسألة مضاعفة الصلاة، هل المضاعفة تكون لمسجد الكعبة نفسه أو تكون المضاعفة لكل ما يقع عليه اسم الحرم؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن المضاعفة تكون في الحرم كله، وإن كان مسجد الكعبة أعظم نظرا لكثرة عدده وبقعة شرفه، ولأن هذا مما لم يقع فيه خلاف، وقصد ما لا خلاف فيه أولى من الاقتصار على ما فيه خلاف. فالإنسان إذا كان سيصلي وهو في مكة في المسجد الحرام أو مسجد الكعبة فلا شك أن هذا مما لم يختلف العلماء في المضاعفة، فالإنسان يقصد هذا. لكن قد يكون هناك مشقة شديدة مع في مواسم الزحام وكذا، ويمكن الإنسان أن يصلي في مسجد آخر فلا يكلف نفسه ما قد ربما يتأثر به أو تتأثر به ذات عبادته ذات صلاته من شدة الزحام واختلاط بالنساء وصعوبة الذهاب إلى الخلاء والعودة من ذلك أو إلى آخره. فحينئذ إذا كان الإنسان خشوعه وحفاظه على هذه الصلاة بخشوعها والنظر إلى ذاتها أعلى مما لو ذهب إلى المسجد الحرام فيقصد مسجدا من المساجد مكة. فطالما أن الأحكام لم تميز فالصلاة كذلك تلحق بهذا وهي مسجد حرام. ويدل من السنة على أن المسجد الحرام المراد بمنطقة الحرم وليس مسجد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، والله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنما أسري به من بيت أم هانة، فدل هذا على أن منطقة الحرم يطلق عليها المسجد الحرام. وأما ما جاء في النص من رواية إلى مسجد الكعبة فليس هذا تنصيصا، لكن على أنه لا تضاعف إلى مسجد الكعبة، وإنما المراد أن مسجد الكعبة هذا أولى من غيره، يعني أن المضاعفة تكون في مسجد الكعبة ولا يمنع هذا غيرها طالما أن الأدلة دلت على إطلاق هذا. وهذا قول جماهير من أهل العلم على أن المراد بالمسجد الحرام هو منطقة الحرم كلها، ولهذا الأحكام تتعلق بهذه المنطقة. وورد والله أعلم بصحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وطبعا الحديبية هذه عند حدود الحرم، كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى منطقة الحرم فيصلي ثم يعود إلى المكان الذي كان قد نزل فيه. نعم كيف يعني كيف إسراء حقيقي من المسجد وبيت أم هانة كان إيه؟ هذا يدخل فيه من بيت أم هانة، لأنه ما الحاجة إلى التنصيص على بيت أم هانة طالما أنه يعلق بالحكم المسجد الحرام فقط كمسجد الكعبة، إنها أسرى من بيت أم هانة. نعم أين فهو فغاية ما في أن يطلق على بيت أم هانة المسجد الحرام ويطلق على المسجد الحرام يبقى هذا لا ينفي ماذا؟ الاستدلال ببيت أم هانة على أنه المسجد الحرام. أين المسجد الايه؟ لا المسجد النبوي يتعلق به أمران، أمر من جهة الحرم وحدوده، وأمر من جهة الصلاة ومضاعفته. أما من جهة الصلاة ومضاعفته ففقط مسجد النبي، المسجد فقط، ويدخل فيه توسعاته كذا. أما المضاعفة لا تكون إلا في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما منطقة الحرم وما تعلق بمنطقة الحرم فهذه بين ما بين الحرتين، قال صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرم. نعم.
وفي وقوع اسم المسجد على الحرم دليل على أنه
ولهذا المدينة لم يطلق عليه هذا المسجد الحرام، لم يطلق عليه المسجد الحرام. نعم.
وفي وقوع اسم المسجد على الحرم دليل على أنه قبلة لأهل الأرض وسعة لهم في التوجه إليه إذا أرادوا الكعبة، كما جاء في الخبر إن البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها.
ويقوم قوله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الكعبة مثل ماذا يا إخوان؟ مثل صلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة، بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام فهذا بمئة ألف صلاة، فيكون مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. ولا شك أن مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، لكن نزاع في هل يلحق بمسجد الكعبة غيره؟ فإذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى وجدنا أن الأقرب إلحاق هذا بمسجد الكعبة لأنه يطلق عليه المسجد الحرام. نعم.
وهذا الحديث وإن كان من جهة النقل واهية فقد عضده هذا المعنى. ذكر الجهاد والجزية، قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد، الآية دليل على أن نساءهم وصبيانهم لا جزية عليهم لأنهم لا يقاتلون بل قد نهي عن قتلهم.
الحقيقة الكتاب ده كتاب عميق حقيقة كتاب هذا كتاب عميق عميق، هذه نكت عظيمة صراحة واستنباطات في غاية من الدقة يحتاج إليها الإنسان. الآية دل على أن الجزية تؤخذ من المقاتلة دون النساء والصبيان، طبعا من غير الآية هذا مقرر معروف أن الجزية لم تؤخذ من المقاتلة، لا تؤخذ من امرأة ولا صبي ولا شيخ هرم ولا عابد في صومعة، هذا معروف. لكن استنباط هذا من الآية بما ذكر هنا رحمه الله هذا الحقيقة استنباط موفق. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالمنع من القتال ما هو؟ أنهم يعطوا الجزية. وعليه إذا كففت القتال عنهم إذا بذلوا الجزية، فالذين يكف عنهم القتال هم من؟ هم المقاتلة ولا هم النساء والصبيان؟ النساء والصبيان مكف عنهم القتال حتى لو قاتلت المقاتل، لأن النبي قال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا كذا كذا إلى آخره، فدول مكفوف عنهم القتال أصلا، ولم يتوقف كف القتال عنهم بالجزية، إنما كف القتال عنهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو قاتلنا هؤلاء فإننا لا نقاتل هؤلاء النسوة ولا لا نقتل النساء ولا نقتل الصغار ولا نقتل كذا وكذا. هذا دليل على أن النساء ومصيبانهم لا جزية عليهم لأنهم لا يقاتلون لا يقاتلون بل قد نهي عن قتلهم. نعم، وبالتالي يبقى لا جزية عليهم طالما أنهم مقاتلون أنهم لا يقاتلون يبقى لا جزية عليهم، إنما الجزية على المقاتل. والمرأة ليس من أهل القتال، وجه ذلك قاتلوا الذين حتى قال حتى يعطوا. طب نقاتل مين؟ نقاتل مقاتل، ما نقاتل أي أحد، ما نقاتل نساء وصبيان. نعم،
وفي قوله
نعم لو لا أي واحد لو قاتل يبقى أسقط حصانة نفسه، فالمرأة لو قاتلت تقتل، والشيخ الكبير لو قاتل يقتل. نعم لو ايه نعم لو امرأته قاتل نعم تدخل في هذا. نعم،
وفي قوله وهم صاغرون دليل على توهين قول من قال ان من اسلم من رجالهم وقد مضى بعض السنة فعليه من الجزية بقدر ما مضى منها، لان الله جل جلاله جعل الجزية صغارا، والصغار لاحق بالدافع وقت الدفع لقوله حتى يعطوا. وكيف يلزم المسلم صغار الجزية وقد أعزه الله بالإسلام والإسلام يجب ما قبله؟
يقول إن من أسلم، وفي قوله وهم صغيرون دليل على التوهين وضعف قول من قال إن من أسلم من رجاله وقد مضى بعض السنة فعليه من الجزية بقدر ما مضى منه منها، لأن الله جل جلاله جعل الجزية صغارا والصغار لاحق بالدافع وقت الدفع لقوله حتى يعطوا. وكيف يلزم المسلم صغار الجزية وقد أعزه الله بالإسلام والإسلام يجب ما قبله؟ يعني بعض الناس يقول يعني إذا أسلم هذا الكتاب أثناء السنة فإنه يدفع الجزية بقدر ما مضى، بعد في نصف السنة يبقى يدفع نصف سنة، فيرده قوله تعالى وهم صغيرون، والصغار إنما يكون وقت الدافع والإسلام يمنع الصغار، فكيف تلزمه بالدفع وهو مسلم والقيد لابد أن يكون موجودا وهو الصغار؟ شوف يا أخواني الفهم، شوف دقة الفهم، هذا يرد على قول من يقول بأن الكتاب إذا أسلم في أثناء السنة أنه يدفع ما مضى. قال كيف القيد الموجود في دفع الجزية عن يد وهم صاغرون؟ يبقى يلزمه هنا صغار، لأنه يدفع الجزية يلزمه هنا الصغار، والإسلام يمنع هذا الصغار، بل الإسلام لا صغار معه ولا ذل معه، فكيف يكون صغيرا وقد أعزه الله بالإسلام؟ فهذا يبطل القول بأنه يدفع ما مضى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. نعم،
وقال تبارك وتعالى
والإسلام يجب ما قبله، فكيف يكلف الإنسان بعد إسلامه بما كان، فكيف يلزم الإنسان بعد إسلامه بما كان ملزما به قبل إسلامه في حال كفره؟ الإسلام يجب ما قبله. نعم.
وقال تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم جزية.
تمام.
ذكر تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره. وقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. حجة في شيئين: أحدهما جواز تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره كما مضى في غير فصل من كتابنا بأن القول لا محالة بالألسنة لا بالأفواه. والآخر إجازة التأكيد في الكلام وإبطال قول من قال لا تأكيد فيه.
يقول جواز تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره كما مضى في غير فصل من كتاب لأن القول لا محالة بالألسنة لا بالأفواه. قال: وقالت يهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواهه. معروف أن القول ما يكون إلا بالفهم بالفاهي. نعم.
والآخر إجازة التأكيد في الكلام وإبطال قول من قال لا تأكيد فيه، إذ الكلام لا يخرج من غير الأفواه.
يعني يقول ذلك قولهم بأفواههم. موضع الشاهد هنا إيه؟ الفاه واللسان. الفم اسم لما يقع فيه من لسان وغير لسان وكذا. القول يختص بماذا يا اخوان؟ باللسان. يبقى كان المقتضي إيه؟ ذلك قولهم بألسنته. إنما الفم نفسه يطلق على اللسان، الأسنان، كل هذه الشفتين وكذا مما يدخل في هذا كله. لكن قال ذلك قولهم بأفواههم والبق بألسنتهم من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره. إذا جاوره فعند الإفراد لا يطلق عليه هذا الشيء، لكن للمجاورة يطلق عليه هذا الشيء. نعم.
ذكر اختصار الكلام والأخبار عن المعاني المختلفة باللفظ الواحد والتقليد. قوله تعالى: اتخذوا أحبارا.
والآخر إجازة التأكيد في الكلام وإبطال قول من قال لا تأكيد فيه، إذ الكلام لا يخرج من غير الأفواه. إجازة التأكيد في الكلام، ذلك قوله، كان يكفي هذا، لكن أكد: ذلك قولهم بأفواههم، مع أن القول يكون بالإيه؟ بالألسنة. نعم.
ذكر اختصار الكلام والأخبار والإخبار عن المعاني المختلفة باللفظ الواحد والتقليد. قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دليل على اختصار الكلام والإخبار عن المعاني المختلفة باللفظ الواحد، فمن ذلك أن الإخبار على الأغلب في اليهود والرهبان
أن الأحبار
على الأغلب في اليهود والرهبان في النصارى، وقد أخبر عنهم في الإضافة بلفظ واحد. ومنه عطف
يعني اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ليعبدوا إلها واحد. الغالب أن الأحبار تطلق على اليهود والرهبان على النصارى، لكن ما الذي حصل؟ أن اختصر الكلام فأطلق أو على الجميع أو أضيف الجميع بلفظ واحد، ألا وهو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي اليهود والنصارى، مع أن الأحبار ألصق باليهود من النصارى والرهبان ألصق بالنصارى من الإيه؟ من اليهود، لكن عند الإضافة دخل الجميع بلفظه. هذا اختصار يعني، هذا اختصار. نعم.
ومنه عطف المسيح عليه
السلام ما قد تقول في اليهود والنصارى أولئك قوم ضالون، مع أن الضلال ألصق بالنصارى من اليهود، تقول أولئك قوم غضب الله عليه، مع أن الغضب ألصق باليهود، فإن جمعتهم فقد تطلق اختصارا وصفا واحدا على الطائفتين. نعم.
ومنه عطف المسيح عليه السلام على جماعتهم باتخاذه ربا دون اليهود.
نعم.
ومنه أن المعنى الذي اتخذته الأحبار والرهبان أربابا مخالف لما اتخذته المسيح عليه السلام، لأن المسيح دعي ولدا
وكذب فيما جاء به من الدعوة إلى الله، والأحبار والرهبان أطيعوا فيما أمروا ونهوا من تحريم الشيء وتحليله، فنسبهم إلى أنهم اتخذوهم أربابا بفعلين مختلفين ولفظ الأرباب واحد.
نعم.
ومنه أنه أوقع اسما هو له على خلقه ولم يكن نقصا فيما هو له، ثم أشرك فيه أعداءه ونبيه.
ومنه أنه أوقع
اسما هو له على خلقه ولم يكن نقصا فيما هو له، ثم أشرك فيه أعداءه ونبيه.
الاسم الذي أوقعه أنه أوقع اسما هو له على خلقه، له إيه؟ أربابه، له أربابه، فهو سبحانه وتعالى الرب، فأوقع اسما هو له على خلقه ولم يكن نقصا فيما هو له. لا ينقص هذا ربوبية الله عز وجل، ولهذا هذه الربوبية باعتبار القوم حينما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وليس أنهم أرباب من قبل أنفسهم، مثل ما أوقع الإله أيضا على معبودات هؤلاء، وإنما الإله الحق والله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنه أنه سمى سجود النصارى لعيسى وقبول من قبل من الأحبار والرهبان عبادة، وفي هذا أكبر دليل على نفي التقليد وإعظام القول به.
نعم.
ومنه أنه سمى الجماعة مشركين من المؤتمر،
يعني فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي أن يقلد شخصا في خلاف الشرع، فإن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، فالتشريع هذا من خصائصه سبحانه وتعالى. فلو أن قوما قلدوا علماء في هذا التشريع فإنهم يكونون مذمومين، إما ذم يفضي إلى الكفر والخروج من الملة إذا اعتقد أن هذا الذي شرع هذا الأمر له حق في ذلك، أو وضع هذا القانون له حق في ذلك، وإما أنه لا يخرج عن الإسلام بل يخرج عن الطاعة فيكون فاسقا وظالما وكافرا، كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، إذا لم يعتقد أحقية ذلك. نعم.
ومنه أنه سمى الجماعة مشركين من المؤتمرين الأحبار والرهبان والساجدين لعيسى الداعينه إلها مع الله تعالى الله، من أجل أن الائتمار في تحليل الشيء وتحريمه لا يصلح إلا لله، كما لا يصلح السجود ودعوى الإلهية إلا له، فلما ائتمر هذا وسجد هذا كان قد أشرك كل مع الله من لا يصلح أن يكون معه فيه، فسمى كلا وهو أعلم مشركا، وإن كان سبب شركه وعقوبته
وعقوبة فعله
مختلفة.
هؤلاء مشركون لأنهم اتخذوا عيسى ابن مريم عبدوه من دون الله، وهؤلاء المشركون لأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم، ولو اختلف السبب إلا أنه يجمع وصف واحد، ولهذا الشرك أنواع، شرك يكون في الطاعة، شرك يكون في المحبة، وهكذا، فالصور مختلفة ولكن يجمعها شيء واحد ألا وهو ماذا؟ ألا وهو وصف الشرك. ولهذا الوثنيون مشركون وأهل الكتاب مشركون، كل هؤلاء مشركون وإن اختلف سبب الشرك، فمن دعا غير الله كان مشركا، ومن ذبح كان مشركا، ومن جعل له حقا في التشريع كان مشركا، فمهما تنوعت الصور فانه يجمع وصف واحد الا وهو الشرك بالله عز وجل. نعم.
ذكر الحجة لأهل السنة على المبتدعين، قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، حجة لأهل السنة على كل من أسر دينا من أهل البدعة، وما يحتجون به من قصة آسية ومؤمن آل فرعون، وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور، ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغارة وأشباه ذلك، فهو قبل هذه الآية. وما أمات الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أظهر دينه على الأديان وأكمل له بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنزل هذا عليه في حجة الوداع وهو واقف صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم بعرفات، مع أن أكثر ما يحتجون بها وكل ما كان على شيء يزعم أنه من الدين وهو يستره ولا يظهره خشية إنكاره، فقد عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه، واستوى في معرفة تزييفه العالم والجاهل، إذ من شرط الآية أن يكون بعد نزولها دين الحق ظاهرا، فإن كتم عدم شرطه المشروط فيه وفي عدم شرطه دخول الخلل عليه وزوال الحق عنه، فإن احتج محتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، قيل: ليس فيه وقت مؤقت يعود فيه، ولو كان أيضا مؤقتا لعلمنا أن غرباء الدين بدءا كانوا يسترونه عن الكفار وعبدة الأوثان ومن كان يقاتلهم عليه، وترى المبتدعين يسترونه عن أهل القبلة ومن هو مستعل عليهم وعلى عبدة الأوثان والممتنعين من أداء الجزية من أهل الكتاب. فإن كان الخبر صحيحا وجازما يرجع عدد المسلمين في الشرق والغرب إلى من كان يسر الدين قبل إسلام عمر رضي الله عنه، صح تأويل الخبر حينئذ، وإلا فلا متعلق للمحتجين من أهل البدعة.
الله أكبر. هذا يساوي قول بعض السلف بأنهما اجتمع قوم، إذا اجتمع القوم على السرية وكذا فقد اجتمعوا على تأسيس ضلالة، فما من قوم يتناجون سرا على شيء يزعمونه دينا إلا كانوا على تأسيس ضلالة. فإن قالوا نحتج بما كان عليه المسلمون في أول الأمر لما كانوا يسترون هذا الأمر عن المشركين وكذا، يقال: وأنتم تسترونه عن أهل القبلة. هذه مسألة. المسألة الثانية: ما كان يقع في أول الأمر؟ إنما كان في بعض الناس قد لا يظهر هذا خوفا، لكن الظهور بمجموع من آمن وأسلم حاصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذا، وإن أبا بكر يجهر بهذا، لكن الواحد المعين الذي قد يسر ذلك مع إيمانه بقلبه أو كذا، هذا قد يكون معذورا خائفا. إذن الحق ظاهر وواضح ولا خفاء فيه، فعلى ما يمتنع الإنسان عن إظهاره؟ والله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكل شيء ليس بظاهر ليس من الدين. فكون هؤلاء يجتمعون على شيء خفي يكون بين أتباعهم فقط، هذا معناه أنه ليس دينا ولا ظهور له، إذ علامة الحق أن يكون ظاهرا وأن يكون له العلو في الأرض. فإذا أخفيته ولم يحصل له علو فلا يمكن أن يكون حقا أبدا، لا يمكن أن يكون حقا. ولهذا أهل السنة والجماعة يتكلمون ويجهرون بما يعتقدون ويصنفون فيما يعتقدون ويردون على أهل الباطل، أصواتهم عالية ولا يجتمعون على أسرار. أهل السنة والجماعة ليس عندهم أسرار في الحق ولا في المنهج، بل أهل السنة والجماعة ما يقولونه فيما بينهم هو الذي يقولونه إذا وقفوا على منابرهم. نعم اللي هو أي معنى؟ وده صح، لن يعود هذا اللي هو معنى أنه تصل إلى حد لا تظهر فيه حقا، هذا لا يكون، لأن الحق هذا ظاهر إلى يوم القيامة، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى يأتي الساعة. فهذا الحق ظاهر، لكن كون بقى الحق هذا غريب بين الناس هذا حاصل، هو ما يقصد هذا. غريب بين الناس ينكره معظم الناس، هذا حاصل، غربة هذه حاصلة، لكن غربة يحصل بها كتمان حق فلا يظهر، هذا لا يكون حتى يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. ففي فرق غربة، غربة هذا بين الناس أي أن الناس ينكرون هذا، وبين كتمان، لأن طبيعة الحق الظهور، هو يريد أن يقول هذا بأن طبيعة علامة الحق أن يكون ظاهرا، وظاهرا يعني عاليا. ليه؟ لأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الله تكفل بإظهار بالحجة والبيان، والنبي قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين. إذن ما يأتي زمان يكتم الحق فيه كتمانا لا يعرف به الناس ولا يكون به ظاهرا. بإيه؟ فين يقول نحتاج بليس بدأ الإسلام غريب وسعوده بدأ كما بدأ، قيل ليس في وقت مؤقت يعود فيه اللي هو الغربة، ولو كان أيضا مؤقتا لعلمنا أن غرباء الدين بدءا كانوا يسترونه عن الكفار وعبد الأوثان ومن كان يقاتلهم عليه، وطر المتبعين يسترونه عن أهل القبلة وهم من هو مستعن عليه، إذا لا يكون لهم حجة في ذلك. ليه؟ لأنكم علامة تسترونه عن أهل القبلة وعن الناس، بل هو مستعلن عليهم وعلى عبد الأوثان والممتنعين من أداء الجزية من أهل الكتاب. فإن كان الخبر صحيحا لو بدأ سامو غريب وسعود غريب كبدا وجازما يرجع عدد المسلمين في الشرق والغرب إلى من كان يسر الدين قبل إسلام عمر رضي الله عنه، صح تأويل هذا الخبر حينئذ، يعني اللي هو يقصد الكتمان اللي يكون كتمان الرجل وعدم إظهار دينه في كذا، ليست الغربة التي هي معنى كما قلنا إظهار، ويريد أن يقول بأن معنى الإظهار قائم إلى يوم القيامة، وإلا فلا متعلق المحتجين من أهل البدعة أي في الإصرار بدينهم الذي هم عليه، وإلا لو كان حقا لأظهروه للناس، إذ الله عز وجل مدح أصحاب الحق بأنهم لا يزالون ظاهرين على هذا الدين، فيكون يعني يقصدون نوعا من الكتمان وعدم الظهور، وهو الذي لا يظهر الإنسان فيه دين خوفا من الكفار أو كذا، يقول يعني لو صح قد يحمل هذا على ما كان قبل علو الإسلام أو الجهر والجرأة بهذا الجهر، لأن المعروف كان في أول أمر كان أمر فيه سرية وكان فيه كتمان وكان فيه إلى آخره، ولهذا عاب الله عز وجل على من قدر على الهجرة وبقي بين المشركين لا يظهر دينه، فقال سبحانه إن الذين كفروا بالملائكة ظالمي أنفسهم. فيعني المعنى الذي يريده بإجمال هو هذا، هو أنه لا يمكن يكون أهل الحق كاتمين لهذا الحق بحيث لا يعلم أحد، هذا مستحيل. نعم. انتبه، في فرق بين الافراد وفرق بين الجماعه. الجماعه ما يمكن يخفوا الحق. طيب مع اذن خلاص ما هم مش كلهم، يبقى احنا كما قلنا لك فيبقى الحق كما هو، يبقى الحق ظاهرا لان النبي قال لا تزال، هذا دل على الاستمرار، هذا دل. لكن انتهاء الغربه اللي هي الغربة التي معناه الإصرار فلا تظهر أنت هذا، واخد بالك؟ لا، إنما الغربة التي بمعنى غربة الحق بين أهل الباطل، غربة أهل السنة بين فرق المسلمين، هذه إلى يوم القيامة، هذه إلى يوم القيامة. نعم نعم. بل هو منهم، يعني بل هو منهم إذا أكل وشارب وكذا هو منهم. نعم نعم نعم. مسند أحمد
سنده صحيح.
نعم.